بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب الباب هذا الذي ترجمه المصنف رحمه الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثالثة، وهي قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم جمع حبر أو حبر وهم العلماء، ورهبانهم جمع راهب وهم العباد. فاليهود والنصارى لهم علماء ولهم عباد. فيقول الله عز وجل ذاما لهؤلاء: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي جعلوهم شركاء مع الله عز وجل، وجعلوهم معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روي تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدي بن حاتم حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومعلوم أن عدي بن حاتم كان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، إنا لم نعبده من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين. فقال: إننا لم نعبدهم من دون الله. فقال: أليسوا إذا حرموا ما حل الله حرمتموه، وإذا حللوا ما حرم الله أحللتموه؟ قال: نعم. قال: فذلك عبادتكم إياهم. وبهذا المعنى، وهو حديث رواه الترمذي وابن جرير والبيهقي وغيرهم، وهو حديث ضعيف، روي مرفوعا وموقوفا، ولا يصح لا المرفوع ولا الموقوف، مع أنه حديث مشهور في كتب أهل العلم على ألسنة طلاب العلم، لكنه لم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. ما هو هذا؟ يعني هذا الحديث الذي هو تفسير لهذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلكن معنى الآية، وإن لم يصح هذا الحديث، واضح كما ذكر أهل التفسير: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ذكر جمهور المفسرين عند هذه الآية أن المراد منها أنهم أطاعوهم في غير طاعة الله عز وجل، إذ حرموا ما حل الله وأحلوا ما حرم الله، فطاوعوهم على ذلك. فقال الله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذه الآية المراد، أو وجه مناسبة ذكر هذه الآية عند هذا الباب، أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن الله عز وجل هو المعبود وحده سبحانه، وهو المطاع وحده سبحانه، فهو الذي تفرد بحق العبادة، وهو الذي تفرد بحق الطاعة، فلا يطاع أحد إلا في طاعة الله. وإذا أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أطاع الرسول إنما يطيع الله، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالواجب طاعة الله ورسوله، وإذا أطيع رسول الله فإنما العبد يطيع ربه سبحانه وتعالى الذي أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية تفيد أن الطاعة حق لله وحده، وأن التشريع حق لله عز وجل وحده، لا يجوز أن يطاع غير الله في معصية الله، لا يجوز أن يطاع غير الله في معصية الله، أو في تحريم ما حل الله، أو في تحليل ما حرم الله. وهؤلاء الذين أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، هؤلاء على نوعين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن منهم من تابع هؤلاء من الذين حرموا ما أحل الله أو أحلوا ما حرم الله، مع علمهم بأنهم غيروا وبدلوا، يعلمون أن هؤلاء أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فتابعوهم معتقدين حل ما حرم الله وحرمة ما أحل الله، فهؤلاء كفار. هؤلاء كفار إذا وجد من الزعماء أو الرؤساء أو الملوك أو السلاطين أو العلماء أو العباد والمتبوعين، وجد منهم من غير الشريعة فحرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، فمن تابعهم على ذلك هو على أحد قسمين: إما أن يعرف أنهم بدلوا شريعة ثم اعتقد في نفسه تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هؤلاء كفار، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والقسم الثاني أنهم يقولون لهم الخمر حلال فيشربونها، لكن يشربونها وهم معتقدون بأنها حرام، إنما شربوا الخمر لأن رئيس الدولة عندهم أحل شرب الخمر، عمل مصنع للخمر وأباح بيعها في الأسواق وفي المحلات وفي غير ذلك، فشربها الناس، لكن بعضهم شربها معتقدا حلها، هذا كافر، والبعض الآخر شربها وهو يعتقد حرمتها، لكن شربها لشهوة في نفسه ولوصوله إلى غرضه، هذا يعتبر آثما ولا يصل إلى حد الكفر والشرك الأكبر. فالحاصل أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله، وأيضا من عبادة الله طاعته سبحانه وتعالى فيما أمر وتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، فمن خرج عن ذلك وأطاع غير ربه سبحانه وتعالى فإنه لم يحقق معنى هذه الشهادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الرابعة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس، فبعض الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما هو الند؟ هو المساوي وهو الشبيه وهو النظير وهو المثيل، فهم اتخذوا غير الله سبحانه وتعالى نظراء واتخذوهم أمثالا، ساووهم بالله عز وجل من هؤلاء المعبودين من الأنبياء والصالحين أو هؤلاء الأشجار والأحجار أو هؤلاء الأنداد وغير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ماذا يفعلون معهم؟ يحبونهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم من دون الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فربنا سبحانه وتعالى يقول يحبونهم كحب الله، يعني أثبت لهم المحبة لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، صرفوا لهم شيئا من العبادات، من ذلكم المحبة، يحبونهم كحب الله. المحبة التي هي محبة العبادة لا يجوز أن تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يحب بالمحبة العبادية، أما غير الله فإنه يحب في الله ويحب لأجل الله عز وجل، لا يجوز أن تحب غير الله مع الله، وهذا فعل عباد القبور وعباد غير الله سبحانه وتعالى من المتقدمين والمتأخرين، أنهم أحبوا غير الله محبة مع الله، هذا لا يجوز. لكن ما هو الجائز وما هو المشروع؟ أن تحب من أذن الله بمحبته أو رغب في محبته، تحبه في الله، تحب الرجل الصالح في الله، وتحب هذا العالم لأجل الله، وتحب يعني في الله ولأجل الله، أما أن تحب مع الله فهذه محبة شركية تخرج صاحبها من الملة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، على قولين لأهل العلم، هل معناه أنهم يحبون هذه المعبودات محبة عظيمة كمحبتهم لله، أنهم أحبوا الله وأحبوا غير الله، أشركوا المحبة بين الله وبين غيره فصاروا مشركين، أو المقصود أنهم اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كمحبة المؤمنين لله. ثم قال الله الذين آمنوا أشد حبا لله، فعلى القول الأول أنهم أحبوا الله وأحبوا غير الله وساووا بين محبتهم لله ومحبتهم لغير الله فصاروا مشركين، وعلى القول الثاني أنهم أحبوا غير الله وحده، وأن المؤمنين يحبون الله، وأن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة هؤلاء المشركين لآلهتهم ومعبوداتهم. فإذا عرفنا أن من أحب مع الله غيره صار مشركا، فكيف بمن لا يحب إلا غير الله ولا يحب ربه سبحانه وتعالى؟ ولا شك أنه يكون أشد شركا. فالشاهد من الآية لهذه الترجمة أن العبادة حق خالص لوجه الله، لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. فهؤلاء على القول المشهور أحبوا غير الله كمحبتهم لله، وهذا أمر لا يجوز. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين وهم في طباق الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم كما ذكر أهل العلم لم يسووا غير الله بالله عز وجل، لا في خلق ولا في رزق ولا في إحياء ولا في ماتة، وإنما ساووا غير الله بالله في المحبة التي هي لب العبادة، وفي التعظيم التي هي عبادة من أجل العبادات. فلهذا يقول الله: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلهذا أتى المصنف رحمه الله بهذه الآية ليفيد أن معنى التوحيد أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث في هذا الباب، قاله في الصحيح أي في مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، يعني لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ليصير ماله ودمه حراما ليعصم ماله ودمه، لا، لا بد من شرطين أساسيين ذكر في هذا الحديث. من قال لا إله إلا الله؟ ما أكثر الذين يقولون لا إله إلا الله، بل جمهور المسلمين وعامة المسلمين يقولون لا إله إلا الله، بل من أهل البدع من يكثر من قول لا إله إلا الله إكثارا عظيما. لكن هل هذا ينجيهم؟ هل هذا يدخلهم في الإسلام وينجيهم من الكفر والشرك؟ فواقع كثير من الناس أن من قال لا إله إلا الله فإنه يعتبر عندهم مسلما ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل. يقولون كيف يكفر هذا الرجل وهو يكثر من قول لا إله إلا الله، وهو يردد لا إله إلا الله في حال عزمه على النوم، في استيقاظه، في مشيه، في جلوسه، يكثر من قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث حجة دامغة على هؤلاء: من قال لا إله إلا الله هل يحرم ماله ودمه فقط بمجرد هذه الكلمة؟ قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن لابد من قول هذه الكلمة، ولابد من اعتقاد معناها، ولابد من الإقرار بهذا المعنى الذي عرفه، ولابد من الكفر بما دون الله سبحانه وتعالى من جميع المعبودات. من قال لا إله إلا الله أي قالها بلسانه معتقدا بها بقلبه وموقنا ومقرا، من قال لا إله إلا الله وعالما بها ومعتقدا بها، هذه ثلاثة أمور: من قال لا إله إلا الله بلسانه وعالما بمعناها بقلبه، وأيضا موقنا ومعتقدا بما تضمنته هذه الكلمة. من قال لا إله إلا الله هذه ثلاثة أمور: بقي أمر الرابع وكفر بما يعبد من دون الله، لأنه لا يكفي أن يقولها بلسانه حتى يعتقد ما فيها ويلتزم بما فيها، فيكفر بجميع ما يعبد من دون الله ويعتقد أن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى إنما يعبدون بالباطل والبغي والظلم والعدوان، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لأحد غير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعتقد عدم استحقاق العبادة لغير الله ونابذهم وقاطعهم، قال حرم ماله ودمه. إذا فعل ذلك حينئذ يحرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني لنا الظاهر والله يتولى السرائر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله وأقام يعني حق الشهادتين من الصلاة والزكاة وغير ذلك فلنا الظاهر حرم ماله ودمه، وهذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يحققوا غاية. ما هي هذا الغاية؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلنا الظاهر، فمن قالها مؤمنا فإنه ينتفع بها في الدنيا والآخرة، ومن قالها نفاقا فإنه قد ينتفع بقولها في الدنيا فيعصم ماله ودمه، أما في الآخرة فهو كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا الآية. فهذا الحديث حديث عظيم يبين معنى هذه الكلمة، يفسر معنى التوحيد أن فيه ولاء وبراء، أن فيه ولاء وبراء، وأن فيه محبة وبغضا، وأن فيه تخلية وتحلية وتجريدا وتفريدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.